هنيئا لطالب العلم ما يناله من خيرات وبركات لقائه تواضعه ومحبته للعلم الذي نزل من الله. أليس الله الذي شق عينيك ولسانك وخلق لسانك وشفتيك وهداك للإسلام
وشفاك من مرض وأغناك من فقر؟ لا إله إلا هو. أليس من حقه عليك أن تتعلم العلم الذي أنزله حتى لا تصيب الحدود التي حرمها جل في علاه؟ بل وتعمل بالمستحبات والمكملات لعلها يغفر لك بها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. فضع يا أخي من وقتك لتتعلم دين ربك، اجعل من وقتك وقتا خاص تتعلم فيه دين ربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وفي هذا اللقاء، لقاء الجمعة من أعمال هذا المسجد، نشكر الله الذي لا إله إلا هو على نعمة الأمن أول التي نعيشها فنجتمع في رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. رياض الجنة حلق الذكر. فأمرك النبي أن ترتع وتقعد فيها فلا تخالف أمره، أقبل على رياض الجنة. هي مجالس الآخرة التي تعرف بها دينك فتصيب خارج الطريق للجنة، كما روى الترمذي في جامعه من حديث الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له بطريق إلى الجنة. هل الجنة وحسب؟ لا، بل تشق طريقك في درجات الجنة العلى، في 100 درجة الجنة أعلاها الفردوس. صعب تسكن الفردوس إلا أن تقتدي بكر الصديق، تلازم حلقات العلم لا يفوتك شيء منها قدر المستطاع، تعمل بما تسمع، تخلص النية، تعلم العقيدة من كتب تحضر دروسها مثل العقيدة الوسطية، كتاب التوحيد، الأحكام مثل بلوغ المرام العمدة في الفقه، تسافر إليها لتسمعها، ترحل في طلب العلم. الجنة سلعة غالية، نعم، ومهر حورها العمل بالعلم والقيام بدين الله دعوة إليه، وأمر معروف عن المنكر، وصبر وإصلاح تزكية للنفس. قد أفلح من زكاها. انظر، شرق غرب لتصلح نفسك قبل وفاتك، والله ما تستطيع إلا بهذا العلم. ما الدليل أن العلم يزكي النفس؟ كما قال: اللهم آت نفوسنا تقواها زكها. هل تكتفي بالدعاء ولا تساهم في تزكية نفسك؟ هل تكتفي بالدعاء: اللهم زكي نفسي زكي نفسي فقط، ولا تساهم في العمل بتزكية نفسك وقلبك؟ الاثنين. تدعو الله في السجود في قيام الليل أن يزكي قلبك، لأن القلب هو إيش؟ المضغة الذي إذا صلحت صلح البدن كله كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث النعمان البشير. فما الدليل أن العلم إذا حضرته وأدمنت حضوره ولازمته وتفهمته وعملت به وأخلصت ودعوت الله يوفقك العمل؟ أن الإنسان إذا ما يوفق العمل بالعلم، أذكر لكم مثال، 4 ركعات بعد صلاة العشاء متصلة ما فيها سلام إلا بالأخير، تعدل مثلهن في قيام ليلة القدر، أجر كبير جدا. آخر مرة صليتها يقول والله أعلم يمكن صليتها قبل سنة مرتين ونسيت. إذن لابد من علم وتوفيق للعلم، والذي يجعل توفق العلم القيام بالعلم. فإنك إذا وقعت في معاصي وتسهلت في أكل حرام أو شيء فإن الله ينسيك هذا العلم عقوبة لك كما قال، ويثبتك عنه كما قال، ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم للجهاد فثبطهم عن الجهاد. فهو يثبت عن قيام الليل، يثبت عن العلم العمل بسبب الذنوب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها حياة القلوب في ترك الذنوب، وخير لنفسك عصيانها. الدليل أن النفس تزكى بالعلم. بعث فيكم من ويزكيهم، بإيش بالله يزكى الرسول الصحابة ثم زكانا نحن؟ حملنا السند من 1400 سنة، حملوه الأفذاذ هؤلاء الرجال، بخاري مسلم الترمذي ومن سمعتم الزهري وإمام مالك ونافع وأبو سلمة بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن نعم أي وغيرهم غير من رواة الحديث. ماذا كان النبي يذكر للناس؟ العلم. فإذا الشيء اللي زكى الصحابة سيزكيك أنت، سيزكيني أنا، سيزكينا جميعا. كيف تزكوا الصحابة؟ صاروا بهذه اللي يسمون العامة الروحانيات، يعني لدرجة أن الشخص يجي مهاجر يقول شوف ما كان في حجاب وقتها، مرة تطلع بشعرها، قول هذه زوجتين لي، أطلق واحدة تزوجها، شو أحسن منها واحدة؟ أبى أطلقها وتزوجها أنت، أنت جاي من وطنك مكة من غير زوجة وزوجتك مشركة تركتها هناك، ما عندك زوجة يطلق لك واحدة تزوجها. طيب وبيتك؟ أقسم بينه وبينك نصين، البيت بيت نعيش فيه نصين أنا وأنت. هذه التزكية كيف وصلوا إليها؟ بأي شيء يا إخواني؟ صارت روحهم هكذا علوية لا تذكر إلا الآخرة، كما ذكر الله عن أناس من الأنبياء وأنهم أوتوا ذكرى الدار. الآية إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. ما هي الخالصة هذه ذكرى الدار؟ ما هي؟ إن هؤلاء الأنبياء أدمنوا سبحان الله بين عينيهم ذكرى الدار. إذا جاء يكلم الزوجة يتذكر الدار، إيش تأمره؟ بحسن معاشرتها يعاشرها بالحسن، بالحزم عليها يحزم عليها الزوجة، بالصدقة، لأن الدار بين عيونهم. تأمرهم الدار الآخرة طلب العلم حتى يعرف طريق الآخرة وينجو من النار فيها، يطلب العلم، سلك طريق تلس في العلم سلك طريق الجنة، يتقي النار بالعلم، يطلب العلم. هذا الصحابي اقتدى بالأنبياء، لأن الله قرأوا في القرآن في بداه مقتدى، فالأنبياء كان قد أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، فإنهم دائما يذكرون الدار الآخرة هي الخالصة، أخلصهم ميزهم عن غيرهم بأنهم دائما يذكرون الدار الآخرة، هذا ذكر الدار. ولن تستطيع أن تكون مثلهم إلا بلزوم العلم والتواضع في طلبه، ترك الأنفة، وأن إذا جلست في العلم يقولون عني ليس بعالم إلى آخره، هذا نقص، والله نقص. المبارك وإمام كان إذا جاء إلى قرية لا يعرف فيها ورأى عبد أسود يمكن يعلم الناس، سمع من بعيد رأى يعلمهم يعني شيء صحيح، اقترب كأنه طالب، قال يا إمام تجلس إلى هذا؟ قال أرجو بركة حلقة العلم، لأن الله يكفر السيئات ويعطيني بدلها حسنات إلى آخره. هو إمام يقول ما تيسر لي حلقة في تلك القرية، لا أحد يعرفني ولا أحد سمح لي، فيجلس في حلقة. فمن نحن أمام هذا الإمام؟ مقصود أن ذكرنا بالأمس القريب عبرة عظيمة، هل يمكن أن يتكرر دخول الملائكة المسجد؟ ذكرنا لكم أن الكتبة يكتبون في الجمعة الأول في الأول، فإذا خرج الخطيب السلام عليكم طووا الصحف ودخلوا يسمعون الذكر الملائكة، انتهى عملهم صعدوا إلى السماء. في مثلا لقاء كلقاء أبي هريرة بالناس يوم الجمعة، كان يلتقي بهم كل جمعة أبو هريرة لأن الناس بكثرة فيلتقي بهم في الجمعة، تحضر الملائكة؟ نعم. طيب قبل شوي كانت الملائكة؟ نعم، فإنهم يلتمسون حلقة الذكر، فحضورها أيضا يكون إذا أقيمت حلقة الذكر حضور بعد حضور، فلله الحمد والمنة. نسأل الله يغفر لنا جميعا ويهدينا سواء السبيل. سأخصص هذه الحلقة في لقاء الجمعة عن دعاء الاستخارة. رأيت في بعض البدع تفعل في دعاء الاستخارة وأخطاء، ولأنه لابد يتكرر في حياتنا، ولا أظن واحد منكم من الحاضرين الآن أو من يسمعني حبث المباشر الآن ما استخار ولا مرة ولو بالجوال استخير لإحساسي بالضرورة إلى ربي يكشف له المستقبل. يا أخي إذا كان الجاهل يستخير استخارة شركية، لكن فكيف اليوم بالمسلم وحاجة الرب ظاهرة مضطر لا يعرف المستقبل؟ أقول كان المشرك في الماضي، وهذه أول مسألة تعرفها نعمة الاستخارة عليك، إذا أراد أن يسافر أو يراد تزوج فتاة بلغ من جمالها ما لا يصبر عليه، يعني الحمد لله الذي عافانا، عنده طريقين للاستخارة لا أذكر الآن ثالث. هذا العلمي عنده طريقان للاستخارة، الأول يذهب الفتاة اللي تزوجها شخص مهما كان منصبه مهما كان كذا تصنع، وإلى الآن يصنعون النساء في بعض البلدان بل ليس بعيد هنا أيضا من وراء الكواليس تحت الدهاليز. أي والله، تروح الفتاة للكاهن قدم لفلان واسمه واسم أمه أو كذا، يقول لها صبرا، ويستشير الشياطين والله الذين يجيبوا الخبر من السماء وأن فلان يتزوج فلانة وسيفعل بها مرة كذا وكذا، المهم فيذكر لها شيء ربما يصدق فيه 100 كذبة معه، تعيش في حيرة تقول ما شفت إلا قال الكاهن، وين اللي قال الكاهن سيكثر ماله معك وإنه سيلبسك الذهب وسيفعل بك، ما شفته، قال لي فقط تنتقلين معه إلى بلد كذا، نعم التقلت، يصدق في شيء واحد يكذب معه 100 كذبة، ويتعلق الناس بالشيء الصدق هذا. فهذا كان طريقهم، ويأتي الرجل يستشير كان في تجارة أقبل عليها ولا تجارة السجاد تجارة كذا، ويقعد مع الكاهن ويصاب بافتراءه وكذبه على المستقبل وسماعه للشياطين. الحمد لله اللي بعث فينا رسول الله، بعث الأمين رسولا من أنفسهم، وكان يتلو علينا عليهم آياته ويزكيهم، الحمد لله بعثه بالعلم النافع، الحمد لله بعثته. الطريقة الثانية بالاستخارة عندهم إن يأخذ أقداح ثلاثة، يعني قلت كم طريقين؟ لا ثلاثة الآن ذكرت الحمد لله. يأخذ أقداح ثلاثة، واحدة لا اكتب عليها كذا لا نعم، الظاهرة الثالثة أعد شيء مثل كذا، ويمسك الصندوق كذا وكذا ويخبط ويعني مغمض أو استقسام بالأزلام، يأخذ لا خلاص ما يسافر، مرة سفرة أخرى أو زواج مقبل عليه يطلع نعم يقبل، أعد أو كلمة نحوها يعيد ثالث الإعادة. الثالث في استخارتهم مزعومة، هذا من أعمال الجاهلية، ولا زال بعضهم يتعاطى لا تتبعون نسل من كان قبلكم يدل المسيبقى بعض أمور الجاهلية كما قال شعب الوهاب. وغدا درسنا في الراجح بعد صلاة العشاء مسائل الجاهلية لا تنسونه بعد بلوغ المرام بعد المغرب، مقصود ستبقى بعض مسائل الجاهلية فينا مثل بناء القبور في المساجد بقيت، اي نعم، مثل سؤال الكهنة بقي إلى الآن، تدخل قارة الفنجان وتقلبوا التعاريس تقرأها، يا هذا عريس مليان بيجيك يا فتاة وكذا، وتعطيها 500 وتعطيها أعوذ بالله نصب عليها. استفزاز الطير هذا الثالث الاستخارة، وذلك بالضرب على الأرض، فإن إذا خرج للسفر وعزم يرى أول طائر، الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله رب، لو شاء الله لخلقنا في زمانهم يا أخوان ولم نصل بعثة الرسول، أحمد الله على النعمة أنكم يعني واحد مرة في مسند أحمد ظن كلامه من السلف الأسود أو اللهم ذكرنا باسمه قال إياك أن تقول ليتنا كنا في زمن الرسول، قال خطأ الكلمة دي، ليش؟ قال أناس في زمن النبي حطب جهنم مثل أبو جهل أبو لهب، يقول كان نشيله على أعناقنا، ويدريك يا أخي كيف يعني في زمن النبي والله نشيله على أكتافه، كلمة مستقيمة هذه، وش دريك لعلك تكون من على منوان رأس المنافقين عبد الله بن أبي اللي كان مع النبي في المدينة يشوفه يخطب الجمعة يدخلون المسجد يسمعون كلامه ويطلعون يلعنونه، يا الله من المنافقين من اليهود من ما تعرف، فالحمد لله وإن كان بينك وبين النبي مفاوز 1447 سنة الآن لكنك على دينه الحمد لله، أحمد الله لأن تكون على دين النبي بعد 100,000 سنة خير من تكون معاصر له معاند، صحيح ولا؟ احمد الله احمد الله احمد الله، نحمدك يا الله لا إله إلا أنت، اللهم ثبتنا بقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. وحينئذ إذا ضرب ورهب الطير إلى اليمين سافر يتيمن سبحان الله ويتفائل بسفره، وإذا طار جهة الشمال نقص ورجع عن سفره وعن تجارته أو الزواج أو نحو ذلك. وإذا مشى الطير قدام فحينئذ يدور له على طير ثاني لا إله إلا الله، ويلا إذا صار الطير يطير قدام كل ما يطير يعذب طول النهار يطير قدام يتقدم يشوف طير ثاني، كلهم قدام لا يمين ولا شمال، أي حيرة أشد من هذه؟ ها؟ ما أظن في حيرة أشد منها. جاء الإسلام، أنا ذكرت هذا من سيرة أهل الجاهلية الأولى لتعرف فضل على الله عليك في الاستخارة، وسأذكر لك ذكروني في آخر الدرس أذكر لكم قصة حصلت لي نجاني الله يمكن من موت بسبب الاستخارة، الحمد لله يا رب استخارة عظيمة والله، وسأذكر لكم شرطها حتى تعمل عملها، فإذا ما وفيت بشرط الاستخارة لا تعمل عملها ولا يشكر الله لك ويعطيك الجواب في المستقبل ماذا تصنع، ما يعطيك، لابد تفي شرطه سبحانه فيها، انتبه سنذكر هذا ونأخره. فجاء الله لهذا النبي الأمي أفضل الخلق بالإجماع سيد الأولين والآخرين صاحب لواء الحمد أول من يفتح له بالجنة، جاءنا من العلم النافع بدعاء الاستخارة، أراحنا من تكهن الجاهلية وحيرتها، فقال فننتقل حينئذ للمسألة الثانية صيغة دعاء الاستخارة، انتبه لها، أخي في صيغة دعاء الاستخارة إذا ما رزقك الله حافظة قوية احمل جوالك أو اجعل الزوجة الكاتبة تكتب لك حرف حرف الخط الكبير وتقرأه كما هو بعدما أو قبل أن تسلم سيأتي الخلاف، وتقرأه كما هو النص الرواية يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة، فمقصودة هي ترتيب ليش الكلمات في الاستخارة كلمة كلمة مقصود، لأنه كما يعلمنا السورة من القرآن. فروى البخاري في صحيحه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول: إذا هم أحدكم بالأمر. وهذا يدل أنه لا يستخير إلا في أمر مهم، زواج، مشاركة رجل بمبلغ طائل، شركة في التجارة، السفر. وهذا من التلاعب حينئذ، والشخص لا يدري. يقول، تقول له الزوجة: والله ناقصنا طماط عشان العشاء. فيقول: اصبر يا مرأة، اصبر. فيقوم يصلي ركعتين ويقول: كنت أعلم أن خروجي هذه الساعة لشراك الوين طماط خير لي في ديني ومعاشي. هذا أباه العلماء، لأن المعلوم أنه يكون في الأمر المهم مثل السفر، مثل النكاح، مثل الشركة. أما الأمور المعتادة ما كان السلف يستخيرون فيها، رايح الشغل اليوم عمله. أو بعض الناس يجيبون أفكار ويقول من يمدحهم، وهذا خطر. يجب أن يمدحهم عالم ينتشر بينهم. حصل هذا، حصل. سأذكر لكم مثال عليه. ينتشر هذا بينهم: فلان والله رجل صالح، كل يوم يروح العمل، ما يروح إلا بعد ما يستخير. يا رجل، إيش التكلف هذا؟ هل السلف كل ما خرجوا لعملهم في الحقول، كانوا يعملون في المدينة في النخل، هل كان كل واحد يخرج يستخير؟ إذا بدعة هذه. إذا في الأمر المهم، القصة اللي أحفظها الأولى التي لا أحفظها، لكن أتصور وجودها مع وجود هذا المتكلم. يقول: فلان كان من الصالحين الزاهدين. كمل، أعطينا من سيرة العطرة. هذا مشكلة، زاهد صالح عابد ما يحضر حلقات علم، يساوي إيش في الأخير؟ ضلال مبين، مثل النصارى عبادة من غير علم، صاروا ضالين، وهذا من الضالين مسكين في هذا المسألة. قال: زاهد عابد صالح، والله كل يوم الدكان أدخل عليه أشوف ساجد شكر لله أن الله رزقه هالدكان وهذا العمل. ساجد، وش هذا يا أبو فلان؟ يقول: شكر لله، سجدة شكر لله. تؤيدون هذا العمل؟ إلا يقول لا، يقول ليش؟ ليش شكر؟ سجد شكر كل يوم، كل يوم يدخل المحل يفتحه ويشوف البضائع في عمله ويشوف الناس يشترون ويرزق هو وعياله. الله ويدخلون عليه الناس وساجد: يا عم فلان نبي نشتري. اصبر، قام يباشر البيع والشراء. مدحوه، وانا حضرت مدحه. قال: كل يوم يفتتح محله سجد شكر لله. الجواب عن هذا لا أذكر عليكم لأن تدبر الأدلة وكذا أريحكم، وهو ثبت عن النبي أنه كان لا يسجد سجدة شكر إلا لنعمة حلت أو نقمة اندفعت. نقمة، ولده كان بيأخذ حاجة ويسحب الجار وتمر السيارة وينجو من الوفاة، الله أكبر، يجوز، أمر عظيم، اندفعت نقمة وفاة الولد، طلع من عملية فيها خطورة، قال: نجحت العملية، الله أكبر، اندفعت نقمة، حلت نعمة، نجح في تجارة وكان مفتقر جدا مديون عليه على الناس ونجح فيها وجاته فلوس سدد إلى آخره، الله أكبر. إذن كان لا يسجد إلا لحلول نعمة، يعني مفاجأة واندفاع نقمة. أما النعمة المستقرة زي الدكان حقه هذا ما حلت، فما ورد في النعمة المستقرة كل يوم تسجد. طالع عينه في المرأة يقول: الله عين، الله أكبر، ساجد. اليوم خشم، لا إله إلا الله، ويسجد. غدا اللسان، الله أكبر، لأن هذه نعمة مستقرة ليست طارئة. واضح؟ إذا ما يريد الله به خير، خيرا يش سوي له؟ فقهه في الدين، فقهه في الدين. شوف سبحان الله العظيم، إذا لا يستخير إلا في المهام، كزواج، كسفر، كمشاركة شخص في كثير مال مثلا، مهام. كما يسألني أمس أخ عن دعاء الله بالعمل الصالح، أيضا في المهام. شوف سبحان الله، ذكرنا ثلاث عبادات متتالية كلها في المهام. اذكر لي اياها، تقول انه وش استخاره، اثنين سجده الشكر، الان ثلاثه بالعمل الصالح. ما يجي يعني ابدا، لا ياتي يا فلان ترى نبي كيلو خيار عندنا كذا بنسويه. اصبر ابشر، اللهم ان كنت تعلم ان في يوم ينفع ذلك خالص من شر، فيسر لي نفسي الا تكسر يجيب كيلو خيار يا رب. ايش هذا الكلام؟ هذه مهام صعبه. اللي حصل لهم دعاء بعملهم الصالح انغلق عليه ايش؟ صخره بيموتون. فدعوا الله بعملها الصالح. وانا لما دخلت في الكورونا المميته وعالجتها، احد الدكاتره الزملاء اخي الدكتور قالوا له ترى الطب واقف عاجز عن اخيك، فخليه يدعو الله بعمل صالح. هذا كان دكتور مثقف، شاف انه ما في خلاص استجابه في الرئه، فقال لاخي الدكتور، قال ترى اخوك، وانا كنت مرقد في احد المستشفيات الكبرى، قال ترى الطب واقف الان ما يقدر يسوي له شيء يعني، الا ان تخلي اخوك يدعو الله بصالح عمله. دعوت بصالح عملي نجاني الله، لعله الله اعلم فتح الله كيف عليه الله اعلم. دكتور ينصحني كانه شيخ يقول يدعو الله بصالح عمله، كيف فتح الله عليه؟ لا اله الا الله. وذكرني والله ذكرني وقتها. ثم ان اللي كانوا في حاله يقعدون شهرين يشقون لهم من هنا نفس ويضخون عليهم 50,000 وحدة مدري كم، يعني نفس شديد. الدكتور قال أنت حالتك غريبة، في 4 أيام تحولت من رئة بيضاء اللي هي المميتة هذه إلى رئة سليمة، 4 أيام فقط من شهرين. فالمقصود أن دعاء الله بالعمل الصالح يكون في إيش؟ في المهام أيضا، مو في الأشياء الصغيرة. واضح؟ طيب، نص الرواية ما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي بن مسعود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول إذا هم أحدكم بالأمر، لاحظ الأمر، فليصلي ركعتين دون الفريضة. إذن ما يقبل في الفريضة أبدا، دون الفريضة، هل يصلي ركعتين دون الفريضة، ولو أن يشترك كان يصلي سنة الوضوء مع الاستخارة، راتبة المغرب مع الاستخارة، ركعتي الطواف مع الاستخارة، لأنها إذا اشتركت في زمن واحد حصل الاشتراك لأنه حصل المقصود. فليصلي ركعتين دون الفريضة ثم ليقل: اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. كيف التفويض لله؟ يعني إذا تأملتها وركزت فيها وكنت مضطر، ربما دمعت عينك من حزنك على نفسك وفقرك لله، تدمع عينك وتقول دعاء الاستخارة، إنك خلاص ولا شيء يعني أمام الله اللي عنده العلم وعنده القدرة وعنده كل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء، فلعل عينك تدمع وانت تقولها إذا استشعرتها لا إله إلا الله. على أن استحضار البكاء في الدعاء لم يرد، استحضار الدعاء والتباكي في القرآن ورد، ويبكون ويزيدهم خشوعا في القرآن، أما في الدعاء ما يصلح يبكي في الدعاء، ما ورد. لكن قد تغلبك، أقول يغلبك البكاء لا بأس. هذا يعني أمس شفت واحد سمعني شيخ يقول ليش هذول ينكرون على من يبكي في الدعاء ولا يبكي في القرآن، ما في شيء. فقلت له لاحظ، اكتب ملاحظة للشيخ الفاضل، قول له اللي يدرس هذا، قول له أن أمرنا بالتباكي في القرآن استحضار البكاء والبكاء تعبدا، أما في الدعاء لا نستحضر. فإذا غلبك في الدعاء لا بأس، لكنك لا تستحضره. فالبعض وش يسوي؟ تجده يتكلف الدعاء البكاء في الدعاء، ويحرك أشياء مثل تحزين التطريب الداعي، ويبكي ويتباكى، وهذا خطأ. المقصود إن كنت تعلم أن هذا الأمر إني إيش استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر لا بد تسميه. الله يعلم لكن يحب أن يذكر بما كتب. فالبعض يقول ليش نسمي الأمر؟ الله عالمه، هذا من الجهل. وذلك لما روى البخاري في صحيح من حديث البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت برسول بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما أعاد على النبي قال: رسولك الذي أرسلت. قال: نبيك. قال ابن حجر: إذن الأذكار الأصل فيها التوقيف، فإذا أردت أن تعمل الذكر وتؤجر عليه ائت به كما هو. فهنا الله جعلك تنطق بتسمية الحاجة: الزواج بفلانة، الزواج بعبير، بنت خالد. المهم تسمي البنت وتسمي الوظيفة، المهم هكذا يحب الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما عرف ابن تيمية: يحب الله كذا حتى تعمل الاستخارة أو تجارة مع فلان ومشاركة له مبلغ 200,000 إلى آخره. خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قال في جلالة فهم ابن قيم الثاني ملغي لأنه شاذ، تكرار لا فائدة منه. خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيه رواية: عاجل أمري وآجله، قال تكرار، الصحيح لا تقولها، يكفي الأولى. وإن كنت أعلم أن هذا الأمر تسميها أيضا: شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عني، إذن العلامة سيصرفه الله. واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني بعلامتها. سبحان الله، كن علم بالشيء، تفوض أمرك الله وإذا بك قلبك يستريح منه خلاص. لأن في آخر حديث أصبح الأمر مصروف، ثانيا تطيب نفسك منه، لأن الله بيده إيش؟ من أصابع قلوب العباد، ها؟ قلوب العباد يصرفها كيف شاء، واضح؟ فصرفوا عني وصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فإذا صار لك رضا بعد الصرف ما بشيء من الخير، قلبك استراح من غير استخارة، فوق أنك تتعذب لتنال شيء هو ضدك، فوق هذا أنك تصبح معلق. والاستراحة ويأتي الاستخارة يقطع الطمع في هذا الأمر بسكين التوكل والتفويض على العلي الرحمن الرحيم سبحانه. فحينئذ نقول: الصلاة التي قبلها هل هي لازمة؟ خلاف. صوب شيخنا بن باز أنها مستحبة. وحينئذ للمرأة الحائض نصيب، الحمد لله، من دعاء الاستخارة. المرأة الحائض قدم لها يسمونها بلغتنا عريس، وهو خطيب، جاء عريس يقولون، جاء خطيب يعني يخطب، فتستخير في وقت الحيض، تقول هذا الدعاء بلا صلاة، لأن الصلاة مستحبة. ولا تستهين بكلمة مستحبة، فإن هذا الاستحباب يزيد في كشف الأمر لك وقربك من الله وتوسلك له في الصلاة هذه. استقيموا كما في صحيح البخاري: ولن تحصوا، واعلموا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أن خير أعمالكم الصلاة، خير أعمالكم. فيا التوسل يزيد في كشف الأمر لك في المستقبل، توسلك في الصلاة. ذاك العلامة الباني يقول: متى تعيد على الاستخارة؟ لأن من بدعة الاستخارة أو من مخالفات عفوا إعادتها 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 إعادتها. قال: تعيدها في حالة واحدة، إذا أحسست أنك لم تخشع في دعاء الاستخارة، لأن السلف ما ظنت الخشوع فيها، فيخشعون خوفا من المستقبل حتى يضمنون أن نفوض أمرهم لله وخشعوا في الصلاة في المقدمة. قال فإذا لم تحصل سهود في الصلاة الاستخارة فأعد أعد أعد دعاء الاستخارة. بل أنه من فرج الله إن شاء الله أن الشخص ما يستطيع يحفظ، لا يقرأ ولا يكتب، وضعيف عقله لا يستطيع يحفظ ما يلقن ولده، فإيش يسوي دعاء الاستخارة؟ هنا جاءت استخارة الزبير كما ذكرها شيخنا الألباني، اللهم اختر لي اختر لي اللهم اختر لي اختر لي، لشخص ما يحفظ ولا يقدر يعرف، مثل شخص لا يعرف الفاتحة فقال له النبي قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا عند انعدام الحفظ قد يستفيد من هذا على وجه الكمال، أو يقال يجوز لك مع نزول الرتبة كما نقول استخارة بلا صلاة دون استخارة بصلاة، استخارة بلا صلاة ولا الدعاء المعروف دونها ودونها، هكذا لعله قد يقال لورود الأثر عن ابن الزبير قال استخرت كذا وكذا فكان يقول رب خير لي واختر لي. وحينئذ تأتي المسألة الثالثة، كيف يعرف المسلم أنها عملت عملها يعني دعاء الاستخارة وينتظر أثرها في المستقبل؟ وهذا أظن أعظم مسألة هي لب درسنا هذا الذي تتشوفون إليه بعد علمكم كيف يستخير. أولا لن يعمل هذا الدعاء إلا بما يلي، انتبه، أولا يخلص فيه ولا يكون همه الدنيا، يعني في شخص يستخير فقط لأنه هذه الزوجة تهمه أن يتزوجها دنيويا، ما يستحضر التعبد بعد الاستخارة، خطأ، لأن فعل أمر الآخر من أجل الدنيا نوع شرك، فيجب أن يتعبد دعاء الاستخارة حتى الله يثيبه أنه ذكر لله، وليس فقط استخير لينال السيارة وتصبح ملكه وتصبح أمر دنيوي. إذن يخلص دينه لله بدعاء الاستخارة ويريد أن يتقرب الله ويكتب له ملك الحسنات حسنة التعبد لله بذكره ودعائه الاستخارة، أما صرفا الدنيا كذا ما يكتب له شيء، كما قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما استخار لأجل الدنيا، ما ذكر الله أذكار الحفظ الصباح والمساء، بسم الله لا يضر مع اسمه، قل هو الله 3 مرات إلا تحفظ تجارته تحفظ نفسه وما، ولم يذكر الآخر والتعبد الله بذكر الصباح والمساء لا أجر له في الآخرة، وربما الذكر ما يعمل عمله ما يحفظ الله، لأنه أصلا عبادة هذا لا يستعمله فقط صرفا للدنيا، ينحفظ أو يستخير حتى تجيله زوجة بلا مشاكل إلى آخره، دنيا هذه كلها دنيا. ومن الناس، إذن لا يجوز الاثنين، دعاء الاستخارة فيه الدنيا والآخر، لاحظ، فإنه آخر وش قال فيه؟ في ديني ومعاش، لا بأس أن تلوي التقرب إلى الله وأن يكشف لك حال هذه المرأة صاحبة مشاكل، أو التجارة صاحب مشاكل مع شريكي يسرقني ينهبني إلى آخره، في التجارة أو الوظيفة يتسلط علي مدير فيها هذه فيتعبني بحكم سيف الإدارة إلى آخره، فحينئذ لا بد أن يخلص الشرط الأول، الثاني حتى يعمل عمله دعاء الاستخارة التفويض، يفوض أمره لله ويستسلم له. هنا ناحية أذكر لكم بعض القصص المؤثرة فيها، وهي الشخص يستخير يكون له هوى قوي جدا، يشوف سيارة عجبته يدخل فيها ويشوف فيها شاشات وكذا وقال ما اشتري غيرها، ولا يعرف المستقبل خراباتها وهل فيها قطع غيار وهل إذا باعها يوم الليلة يحتاج فلوس يلقى لها يعني زبون ولا يأخذها بخسارة توصل لحوالي 90% إلى آخره، كل هذا فعله غيب. فيعلق نفسه بهذه السيارة تعلق قوي، أو هذه الفتاة الجميلة يقول ما يمكن تزوج غيرها، نعم، وأخذها بالظاهر ونكس رأسها في الرؤية الشرعية ومدري شو، يقول هذا عديبة شكلها والله إيه. فحينئذ يفوض أمره ويستسلم له. قال لو جاني الجواب من الله بترك زواج هذه أو الشركة هذه أو هذه السيارة تطيب نفسي منها، لأنه أعلم السر وأخفى، أعلم بما يعلم ما بين يديه وما خلفه، مستقبله وماضيهم، فلن أفتات على ربي بعد الاستخارة. شوف إذا فوضت وأخلصت وتعبدت كان هذا مفتاح إن شاء الله. ثم الثالث اليقين، لا تستخير ربك أنت كالمجرب تقول الله يمكن يكشف لي ربي يمكن لا، خطأ، خطأ كبير هذا. لأن بعد الإخلاص والتفويض والتوكل التام اليقين إن الله سيريك الإجابة، لن يضيع عملك ولا تكذب رسول الله. كيف مش حياة الاستخارة إذا أبدلنا الله من عمل الجاهلية الأولى الشرك، يضرب على الأرض يطير الطير في الشمال ما يذهب، أبدلنا الله بالاستخارة، الله ما يضيع عمل المحسنين، لا إله إلا هو. ومن معنى شهادة محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، أخبرك أنه كذا وكذا دعاء الاستخارة أن تيقن به. هذا الثالث من شروط الاستخارة، لابد. طيب، الاستخارة تكون قبل القرار لا أثناؤه. خلاص قررنا نشتغل هنا، يا رب إن كنت أعمل هذا تقرر بعدين تستخير، إيش يعني؟ مش فائدة الاستخارة، تحصيل عاصف. شخص عجبته فتاة قال خلنا نجي الاستخارة، عقدوا كل شيء، قال يا رب إن كنت أعلم أن هذه الأمر خير لي، وش الفائدة منه؟ فلا يجوز أن تجعل الاستخارة تحصيل حاصل، انتبه، وتجعل أساس يقين، وتجعل قبل اتخاذ القرار. وعليه يجوز صلاة الاستخارة في وقت الكراهية مثل بعد العصر. يقول جايين يشوفوا البنت، كذا يقول العوام، جايين أهل العريس يعني شوفوا البنت قبل المغرب، والله عندهم شغل بعد المغرب وسفر، خلاص تستخير البنية هذه قبل غروب الشمس وإن كان وقت كراهة، تستخير قبل غروب الشمس. وهذا الزوج الخاطب متقدم له يستخير قبل غروب الشمس للنفوجة، لكن إذا قال بالعشاء ليش تستخير بعد؟ تستخير بعد غروب الشمس، ما دام في وقت، ما في وقت تستخير وقت الكراهة، لأن من الصلوات ذوات السبب، لا بأس. ولا يعني أن الشخص استخار لا يستشير، بل يستخير ويستشير، نعم، ولا يستخير في الأمور الفرض عليه. يعني الحج فرض عليك، تقول إن كنت الحج خير لي توفر لك الحج، أنا تقول ما حج بستخير، نعم تستخير في الحج للطريق مثلا، أو الحج هذا السنة هل يكون لا قدر الله في بعض الكوارث في بعض الكذا إلى آخره، فتستخير لما يحدث من إيش، من معوقات، ولا تستخير في الحج اللي كفر الذنوب، كيف يعني؟ أو تستخير في صلاة العصر تروح له ولا ما تروح له، إلا إذا كان الطريق مخوف بعيد بالسيارة تروح في قطاع طريق قد يعترضوك، تستخير الطريق للصلاة فرضا. أي أما ذات الصلاة والعبادة فلا استخارة فيها، مثلا أو المخيم اللي اختار، هذا المخيم خير لي، أنا مسكين أذكر واحد راح مخيم قبل سنين، والله ابتلي في مخيم، والله قال يعني قلب المخيم الظاهر كانوا يرأسون إخوانج من سنين، الحمد لله تحسن الوضع الآن بإشراف وزارة الإسلامية بقوة وحزم، يعني إيش أقول لكم، فعاليات في المخيم، أنا أشيد وردت أي كلمة يقولها في ذهنك ردت يقول الحجاج كذا. جو النساء اشتكوا قال والله ازعجتون ما عرفنا نذكر الله في حجنا. اشتكوا نذكر لي. فالمقصود اختيار الحملة واختيار هذا لا بأس. ايه تلقى يقول قفلت الحمد لله لعل قفلت من استخارتك. ايه خلاص الحمد لله ما تعرف الخير وين. وحينئذ أذكر لكم من ضمن الشروط أو الصفات حدث حصل لي في حياة آخر حياة شيخ العثيمين أظن قبل 32 سنة ف الشيخ العثيمين كم سنة متوفى؟ 26 27 مثلا. آخر سنتين كم صارت؟ حوالي 30 29. فذهبت آخر حياته يوم كان الظاهر لا قبل آخر حياته استغفر الله لا هذيك مناقشتي مع العلوان كانت هذا الوقت في القصيم قبل هذا. وهو قوي الشيخ يعني الآن قول 32 سنة تقريبا وقت قوته. وكنت حاضر عنده في مسجد نيزة وبعد الدرس جلست مع الشيخ وكلمته يتكلم مع الشخص متبسم في غاية التواضع يتكلم واحد شاب مثلي وقته شاب فتى والشيخ كأنه يتكلم مع صاحبه في غاية التواضع وحب العلم يعني. فقلت يا شيخ سمعنا أنك تقول إنما يستخير المتحير أما إن شخص شاف واحدة صالحة ولا تحير عنده ولا تردد فلا يستخير صالحة وطالبة علم وجميلة قال في الوقت قال ما في استخارة هذه إنما يستخير المتردد. كذا فقهت يا شيخنا أنك تقول فكيش نعم كلام هذا صحيح. فقلت يا شيخ الله يحفظك نص الرواية التي في الحديث ليس فيها إذا تردد أحدكم في الأمر. قال إذا هم. ولأن هذه الفتاة قد تكون صالحة وطالبة علم لكن عندها خصلة من الحماقة أو العصبية أو يعني شيء في المستقبل. المهم نص الرواية إذا هم وهذا سواء كان متحير أو غير متحير. فكان تابع التبسم الشيخ كذا ولا أذكر كش علق والله ما أذكر ما علق على هذا. لكن الصحيح على الأقل أقوله فإذا سمعتم ليش كيف رد هذا الشيخ في بعض هذا ارسلوه لي جزاكم الله خير. أنا إلى حد هذا واقع ذاكرتي أنه بعد تبسم وتابع يمكن تبسم كلام لكن لا أحفظه. فالظاهر أنه الأمر مطلق سواء تحير سواء تردد لأن المستقبل في هذه الفتاة بالذات ما تعرف قد يكون لها أم تتعبك واضح قد يكون لها خصلة سيئة يعني تكون ظاهرة صالحة لكن وقت الفتنة تشتمك وتفعل أمور خطيرة وتنزل الشارع ومجنونة يعني أو من الخوارج هي في الظاهر صالحة وتنكس رأسها في الرؤية الشرعية ارفع رأسك كيف تشوف عريسك ما تبي من الحياة لكن السواهي تحت هدواهي أحيانا. مقصود إن قال إذا هم ولم يقل إذا تردد واضح كذا في التجارة كذا في إلى آخره. ولنا بالظاهر وهذا ليس عيب في المستحية المرأة لكن لنا بالظاهر ولا تولى السرائر أخذ بالظاهر الأصل لكن الاستخارة تكشف لك إن شاء الله. قال عمر من أظهر لنا خير قربناه من أظهر لنا شر أقصيناه. طيب جيد إذن هذه الفائدة ذكرتها في الأخير حتى لا ينطبع في قلبك هذا القول إنه فقط المتردد المتحير يستخير والجازم وشايفه صالح وكل شيء لا يستخير هذا فيه نظر
لما ذكرت النص الرواية إذا هم ما قال إذا تردد أو تحير؟ لما ذكرت لك المستقبل لا يكشفه إلا الله؟ واضح؟ طيب ننتقل الآن المسألة كما الآن الخامسة مما يتعلق بدعاء الاستخارة يومين القارئ يسلوين كنا مريض. طيب وحينئذ تعالى بفتح قل للوالد اقرأ. إذن حينئذ هل يتكرر دعاء الاستخارة؟ انتبه الآن، في قاعدة في علم الأصول، وهذا في درس السبت وهو يكون غدا بعد الفجر درس السبت، فإن في دراسة لعلم الأصول في كتاب النثر الورقات مهمة، هذه الدراسة على شك، لأنك لن تعرف حكم الله من طريق العشوائية، من طريق قواعد الأمر الوجوب إذا صرف لا بد تعلم قواعد الحكم الوضعي الحكم التكليفي حتى لا تخبط في الأحكام أخط عشواء كذا. الطب له قواعد، إذا إنسان مسخن، طيب مسخن مع استفراغ مع دوخة ولا من غير استفراغ مسخن إلى آخره إلى آخره، قواعد الطب كذلك قواعد في الشريعة في الاستنباط في الحديث وفي الفقه. فقال الشيخ منصوص الرواية عن رسول الله تدل أنه لا يكرر الاستخارة. صدق الشيخ الألباني محدث العصر، لأنه هي قاعدة في علم الأصول، الأصل في الأمر إذا أطلق عدم التكرار حتى يأتي دليل، عدم التكرار حتى يأتي إيش؟ حتى يأتي دليل. واضح؟ حتى يأتي دليل. جيد، أضرب لكم مثلا، أو لماذا قالوا؟ قالوا لو أن علم الأصول مجموع كتاب وسنة أسلوب العرب إلى آخره، مجموعة يعطينا القواعد اللي يستنبط بها الأحكام من أدلة التشريع من أدلة التفصيلية، لو أن عبدا لو أن سيدا قال لفتاه اسقني ماء فصار كوم قدامه 100 كوز، هو قاعد مشتغل بشيء سيده شوي يشوف 100 كوز جايبنا كرر الماء وش بيسوي في العبد؟ أول كلمة باللهجة العامية عندنا الآن، أنت ما تفهم؟ أنا قلت لك اسقني ماء، والأصل في الأمر عندنا العرب ما يتكرر، جيب لي موية واحدة حتى أقول لك كرر ولا؟ قام رايح جاي على الموية الماء. ايه. وكذلك النبي كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال إن الله كتب عليكم الحج حجوا، لما قام رجل لا يفطر إنكم قال كل عام، النبي ساكت كل عام، حتى قال الرجل 3 قال دعوني ما تركتكم، أنا عربي وحديث اللي أقولها لكم عربية وأنتم عرب تفهمون أنه إذا أطلق الأمر لا يفيد التكرار إلا إذا أردفت ذلك بالتكرار، كقول النبي 5 صلوات في اليوم والليلة يعني كررها، ما في دليل. فالرجل يقول هل علينا غيرها؟ فالنبي قال ذروني ما تركتكم، يعني إن إذا أطلقنا الأمر فإنه لا يدل على التكرار، هذا دليل واضح لا يتكرر. من هنا قال شيخنا الألباني السلام إذا دخلت المجلس لا يتكرر، فخطأ إذا قام الناس لك، وهذا يحدث وهذا خطأ طبعا القيام. فقال من البدع الشيخ الألباني يقول السلام عليكم ورحمة الله، بعضهم قالوا عليكم السلام، تضحك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، لأن قال إذا دخل عليكم المجلس فليسلم يعني مرة، بعد كذا كيف حالك يا فلان كيف حالك يا أبو علان، واضح؟ لا تكرر. كذلك في الاستخارة قال فليصلي ركعتين دون إيش؟ دون الفريضة وليقل. إذن صدق الشيخ على وزن ما تقدم ليس بالتكرار. قال الشيخ الباني ويتكرر فقط إذا حس أنه لم يخشع في مقدمة الاستخارة وهي الصلاة، فله أن يكرر حتى تكون وسيلته صحيحة وهي خشوع في الصلاة وتمامه. هذا اجتهاد من الشيخ ذكر هذا فيه. المسألة الأخيرة حتى نقرأ مشاعر السنة، وذكرنا أن نحاول أن نختصر الدرس لأن الطريق إلى الطائف اليوم درسنا في الطائف بعد صلاة المغرب شرح سنة البربري وبعد العشاء في مسجد الملك فهد إن شاء الله. العمدة في الفقه، آمل منكم جميعا حضور الاستفادة، جزاكم الله خير. آخر مسألة، متى يقال دعاء الاستخارة؟ يقال بعد الصلاة ولا قبل السلام؟ هنا خلاف بين العلماء. رجح ابن تيمية أن دعاء الاستخارة بالضبط مثل اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال يا معاذ كما خرج بعض السن إني أحبك فلا تذرن دبر كل صلاة تقول. قال ابن القيم وهذا الدعاء محله قبل السلام، يعني لأن دبر الشيء منه، فهو يقول اللهم عنا ذكرك وشكرك قبل أن يسلم. وابن تيمية كذلك، أو الأول ابن تيمية والثاني كذلك، فقال يدعو الاستخارة قبل السلام لأنه محل دعاء واستجابة، ثم ليقل أي قبل السلام يتخير مسألة ما شاء يجعل من الاستخارة، ولا يقول بعد السلام اللهم نستخيرك بعلمك واستخدرك بقدرتك، يقولها إيش قبل السلام، ولا يشرع على شك لصلاة الاستخارة، لا يشرع أن يكون أن تكون جماعة، لا يشرع أن تكون جماعة. وإذا تبدل الحال فله أن يجدد الاستخارة. تبدد الحال، كان مدير للشركة ذيك ويش تكون منه أو شيء مثل هذا، استخار سبحان الله رفض ملفه، استخار له رفض ملفه، تغير المدير له أن يعيد الاستخارة، لأنه قد يكون المانع الإلهي هو ذا المدير، راح يتعبه سيتعبه. فإذا تغير المدير فله أن يعيد الاستخارة، لأن جائز أن تكون الله بعد عنه لسوء المدير هذا، واضح؟ فله أن يجدد دعاء الاستخارة مرة أخرى بحسب تغير الحال، حسب تغير الحال. استخار في بنت جميلة لكن عندها في السوق ما تنكر المنكر وتتبرى شوي كذا وتطلع مدري ايش، يعني فيه أشياء أو تمشي مع الأخوان المسلمين أو كذا، استخار سبحان الله ضاق صدره وبعدت عنها وبعد عنها. يعني جاءوا أخبار أنه تعرفت على نساء سلفية صاروا في دروس سلفية وصار منطقها يختلف عن أول إلى آخره، له أن يجد الاستخارة بها نفسها لتغير حالها. نختم بقصة مؤثرة حصلت لواحد منكم من الطلاب اللي كان يحضر، وفيها عبرة وفيها علم، فيها علم، ولا شك أن ما يقصه أهل العلم يختلف عن القصاص. القصاص يذكرون مجازفات القصص ويجعلون تلك القصص كالمتون كالأصول للأحكام، يعني كأنها آية وحديث. وما فعله الأب مع ابنته لما طلبت من كذا لدليل على أن المرأة لا تطلب، مش قصة تجيب منها أحكام كذا العاص، تذكرون ولا لا؟ لا لا اسمع، القصاص كيف يسوون؟ يجيبون القصة كأنما تفقه يشرحونها، كما قال ابن الجوزي القاص ولا يكثر القصص ويشرحها ويبني عليها طبعا ايش استنباطات واحكام، وهذا يدل ان دام المراه سوت كذا في القصه انه لا يجوز للانسان، وهي حديثه قصه، واضح؟ اي لكن هذا الاستئناس فيها علم، وافق علما. وابن الطالب قال لي خطبت لفتاه لا اجمل منها مرت علي، يعني في مطلتها وفي قوامها وفي لونها، فيعني أخذت بالباب قلبي ما أستطيع أصبر عن نكاحها. وكان الأب شاعر برغبة هذا الفتى وطمع فيه، وهذا حدث مرتين أذكر في قصص، مرة هنا ومرة في آخر قصوا عليه نفس القصة أنه يشعر بنيته أوتيت يبدأ يساوم فيها، هذا خطأ كبير قطع، لأنه يلبس سلعة حرام، يعني أستغفر الله، أقصد يعني في كراهة المغالاة في المهور. فقال بعد ما استخار وقابل الفتاة، أهل الفتاة لعقد اللي يسمونه مجريات النكاح والحفل ومدري شلون، المهم أو المفاهمة الموافقة، الأب قال والله لنا شروط، قال قل ولو كان نجيب لك لبن العصفور من المريخ، عصفور عصاك في المريخ أجيب لك إياه، قول بس وش الشروط يا أبو. قال الشروط أن تسكن بنت في ميت ملك، تعرف ما أبغى بنت رجل في يجيبون أشياء بعض الأباء، ما بنت رجل في البيت رجل في الشارع، بيت ملك وتستريح، ملكها هي مو ملكك أنت، يعني أظن يملكها أو تملكها ناس. الرجل قال بس، غالي وطلب، ما طلب شيء يعني، غالي والطلب رخيص، يا رجل من قادر على هذا؟ الله يهديك. فصار يعني مو بسبعمية ولا ألفين ولا يستلف من الإخوان مبالغ طائلة، 40-30 من هذا يمضي مبالغ يعني، وليس لأنه انكسر في تجارة بنخذ نفسه من السجن ولا شيء ولا ما فيه. فصادف أنه يقول صادفت الشيخ ربيع في مكة فسألته، فقال يا بني لا تقاوم الاستخارة، هذا فقه جيد، لأن يقول فاصرفه وأتاك صارف الآن، ما أنت مستطيع، فالله وراك صارف، أنطق الأب أنه يجيب لك شرط، ها مثل لبن عصفور يعني، مثل ما يقولون راتب كله 6000 وبيت ملك ب 400,000 أو 600، هذا الغالب ما تقدر عليه، واضح؟ أو تقدر عليه بالربا، وهو أنه إيش يجيك البنك إيش يقول لك؟ يقول لك اشتري لك البيت وتقسط، ما يملكه ويخليك تقسط زيادة وربا، ما في يعني مشكلة. فاستراح الحمد لله. إذن على المسلم إذا استخار أن يفوض للعلي القهار، فوض، لا يقول ابن حجر لا يستخير من له هوى متعلق بالشيء، يعني يريد الله منه لا يمكن تنازع عنه، تصير استخارة تحصيل حاصل بس، ما يوفق هذا ولا تعمل استخارة معه، وبيشوف نجوم الليل معه لأنه ما استفوض برد الله تحصيل حاصل. بعضهم كذا الآن قاعد يعاني من امرأته ويحكيني قبله، يقول والله استخرت، إيه لأنها لمعت في ذهنك، اللهم كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، مو بخير في ذهنه لو راح وزوجه وذهنته في حياته، ما عمل استخارة لأنه إيش ما عمل بالتفويض، ما عمل، خلاص معلق عليها كأنه شاف قطعة قمر نزلت الأرض، مو بقادر مسكين، ها سلت ركبه أمامها. فليأخذ العاقبة الحمد لله، والعاقبة المتقين، ولا ما قال للعاشقين، المتقين. هيقرأ بس